انتم في هذا الشهر الكريم صلوا الصلوات على محمد وآل محمد. ثانيا ثالثا على حب أهل البيت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. السلام عليكم إخواني الحضور ورحمة الله وبركاته. نرحب باسمي وباسمكم وباسم اللجنة الثقافية وباسم إدارة المكتب بضيفنا العزيز الدكتور عبد الحميد النجدي في قرية الثانية قرية المر. يشكل شهر رمضان المبارك محطة تزود بوقود التقوى إن صح لنا التعبير. فعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم، وما نحن هنا إلا من أجل هذا الهدف السامي. حيث ارتأت اللجنة الثقافية بالمأتم استضافة المفكر الإسلامي الكبير الدكتور عبد الحميد النجدي في محاضرة خاصة بهذا الشهر الكريم بعنوان قوت العلم، فنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أقول الأخوان بعد تقدم تمرني في الكراسي.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقبل الله صيامكم وطاعاتكم، نسأله تعالى أن يتم علينا صيام هذا الشهر الشريف وقيامه ويتقبل ذلك منا بأحسن قبوله، إنه سميع مجيب. ونبارك لكم ولادة سيدنا ومولانا وإمامنا الإمام الحسن الصبط صلوات الله عليه، ونسأله تعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن يرزقنا موالاته والبراء من أعدائه، إنه سميع مجيب. موضوع محاضرة هذه الليلة: الذين أوتوا العلم. في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ذكرت هذه الكلمة الذين أوتوا العلم في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، وقصد بها ما قبل النبي صلى الله عليه وآله وفي عهد النبي وما بعد النبي. يعني هؤلاء الذين وصفهم القرآن بهذه الصفة الذين أوتوا العلم لم يكونوا فقط قبل الإسلام، قبل الإسلام، مع مجيء الإسلام، وكذلك بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء موجودون. أما قبل الإسلام فعندما مر قارون في زمن موسى عليه السلام وأعجب به بعض أهل الدنيا، تعرفون أن أهل الدنيا يضرهم المال والبريق الذهب والفضة والمنصب والجاه، هذه تستهويهم. فلما رأوا أموالا كثيرة عند هارون قالوا تمنوا، يعني ليت لهم ما لقارون من الأموال، هذا الذين أوتوا العلم. هنا الذين أوتوا العلم نطقوا وبينوا الحق والنصيحة بأن هذا الذي أنتم تمنيتموه هو حطام هذه الدنيا وما عند الله خير، ولكن لمن؟ للمؤمنين، للمتقين، للذين هم يلتزمون نهج الله. ففي هذا الموقف الذي انبهر هؤلاء بقارون تدخل الذين أوتوا العلم معناه القرآن أقر ما قاله الذين أوتوا العلم، معنى ذلك هؤلاء لهم منزلة بحيث أن الله تعالى أقر كلامهم في ذلك الوقت. طبعا الذين أوتوا العلم درجات، ليسوا كلهم درجة واحدة، كما أن الأنبياء عليهم السلام درجات، الناس المؤمنون الأتقياء الأولياء. قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. والتفضيل ليس هنا في الدنيا فقط وإنما حتى في الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فأيضا في عهد النبي صلى الله عليه وآله هناك آية كريمة تتحدث عن أناس سمتهم الذين أوتوا العلم وهم معاصرون للنبي صلى الله عليه وآله. تقول الآية المباركة حتى إذا خرجوا من عندك، يعني يا محمد صلى الله عليه وآله، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. إذن الذين أوتوا العلم أولا معاصرون للنبي صلى الله عليه وآله، ثانيا هم جماعة أكثر من واحد باعتبار الذين اسم موصول يعود على جماعة، وأقل الجمع في اللغة العربية ثلاثة، فعلى الأقل ثلاثة من الذين أوتوا العلم حسب المعنى اللغوي هنا. فرابعا هؤلاء معروفون أنهم من الذين أوتوا العلم بحيث أن هؤلاء الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وآله وهم من الذين في قلوبهم مرض من غير المرضين خرجوا من عند النبي ولم يعوا ما قاله النبي، فذهبوا إلى أين؟ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال، يعني محمد ماذا قال آنفا. واضح؟ فإذا من هذه الآية نفهم أن الذين أوتوا العلم معاصرون للنبي وهم هذه صفتهم الذين أوتوا العلم. وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني هذا الخطاب للمؤمنين للمسلمين، الخطاب للمسلمين، فمن المسلمين من آمن فانتقل من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان عندما الآية تخاطب يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذين أوتوا العلم جاءت صفة بصيغة المدح والثناء، فهم أعلى درجة من الذين آمنوا، فالله يرفع المؤمنين درجات ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. فإذا من هذه الآيات نفهم وجود الذين أوتوا العلم بكل هذه الأزمنة. ولكن ما هي وظيفة الذين أوتوا العلم؟ وعلى الأقل في هذه الأمة، لأن هذه آيات كريمة نقرأها وهذا شهر رمضان شهر القرآن، لابد أن عندما تمر علينا مثل هذه الآيات وفيها هذا الاصطلاح الذين أوتوا العلم لابد أن نعي ماذا يريد الله تعالى، لماذا يذكر هؤلاء بهذه الصيغة وبهذه الصفة في عدة مواضع، وأحيانا يذكرهم بأولي العلم. جاءت أيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني لهم منزلة عالية وعظيمة بحيث يأتون بالشهادة بعد الملائكة. ف فنحتاج أولا أن نعرف من خلال ومن ثنايا الآيات المباركة من هم أولي العلم، ما هي صفاتهم، ما هو هذا العلم الذي أوتوه، من الذي آتاهم العلم، باعتبار أن أوتوا فعل ماضي مبني للمجهول، يعني لم يذكر الفاعل. نحن نعلم اللغة العربية أن الفاعل إذا لم يذكر يعني بني الفعل مجهول، إما لعظمته ولوضوحه وشدة وضوحه، أو أحيانا لا تذكر الفاعل احتقاري، أو أحيانا لا تذكر الفاعل خوفا عليه من ظالم أو من مشكلة تحدث. إذا هناك أسباب، فهنا الذين أوتوا العلم والذين هم بهذه المنزلة أعلى درجة من المؤمنين، فلماذا لم يذكر الفاعل بوضوحه؟ لأن الله تعالى هو الذي رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم. فإذا هم في صيغة وفي صفة المدح والثناء، فمن الذي يغدق وينعم عليهم هذا العلم؟ وهذا العلم ممدوح، والله يمتدح علم غير ممدوح، علم دنيوي، لا. إذا هذا العلم هو علم ممدوح ويرتضيه الله، وتذكير هذه الصفة بالذين أوتوا العلم، يعني الله رفع درجتهم لهذا العلم الذي عندهم، وأعطاهم هذا العلم لاستحقاقهم أن يكون أوعية بهذا العلم. واضح هذا الفكرة. فتتضح من الآيات الكريمة أن الذين أوتوا العلم أن الفاعل الذي علم هؤلاء هو الله تبارك وتعالى. كل علم الله يعلمه فهو علم لدني. ما معنى العلم اللدني؟ يعني من لدن الله، من عند الله، يعني ليس بالطريقة الكسبية أو التحصيلية. يعني إنسان مثلا يدرس في الجامعة، في المدرسة بالابتدائية، بالثانوية، بالجامعة، بالماجستير، بالدكتوراه، يحصل العلم. إنسان يدرس على مشايخ، على أساتذة، يحصل العلم. أما هؤلاء علمهم ليس تحصيلياً كسبياً، وإنما هو علم لدني من لدن الله، كما في قوله تعالى في قصة الخضر عليه السلام: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً. فهذا العلم معنى ذلك عندما نقول هذا العلم لدني، أو بالاصطلاح المنطقي حضوري. ما معنى العلم الحضوري؟ يعني علم غير تحصيل، غير كسبي، لم يأتي عن طريق تحصيل وكسب كما في علومنا نحن، وإنما هناك قناة الله تعالى يعلم هذا الإنسان بأي طريقة لا نعلم، هو قادر على كل شيء، لكن ليس علما تحصيلي، ليس علما وراثيا، وإنما من لدن الله تعالى، بحيث هذا العلم الذي هو علم لدني قد يخفى حتى على الأنبياء، كما في قضية الخضر عليه السلام. العلم الذي عند الخضر خفي على موسى بدليل قوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فهو ليس لديه علم بما عند الخضر من العلم. فمن الذي علم هذا العلم؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن نفهم من هذا أن العلم اللدني هو من لدن الله، وهناك قناة لا يعلمها حتى الأنبياء بين الذين أوتوا العلم وبين الله تعالى. وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله في خلال هذا البحث إن شاء الله. الأمر الآخر، هناك آية كريمة تتحدث عن القرآن الكريم وتبين بأن القرآن الكريم هو آيات. تقول الآية: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآية أنت وصفتها الآية بأنها ماذا؟ بينات. لكن أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. إذن الذين أوتوا العلم في صدورهم، في قلوبهم، في علمهم القرآن فقط أم القرآن وبينات القرآن؟ القرآن وبينات القرآن. هذه الآية تكشف لنا كنوز المعرفة والعلم الذي لدى الذين أوتوا العلم. القرآن الذي يعلمه معناه يعلم كل شيء، لأن الله تعالى يقول عن القرآن بأنه نزله ماذا؟ تبيانا لكل شيء، يعني يبين كل شيء، كل شيء مليارات الأشياء موجودة. القرآن ألفاظه معدودة، ألفاظ القرآن معدودة تقريبا 51 ألف لفظ وكذا 6200 وكذا آية، يعني هذه معدودة. أما كيف تبين كل شيء؟ بهذه الألفاظ؟ لا، تبيان لكل شيء. لماذا؟ لأن القرآن يحتاج إلى بيان. إذا هناك شيئان، نص قرآني وبيان لهذا النص، فمن أين يأتي بالبيان؟ هل كل إنسان يعطينا بيانا؟ يعني لو رجعنا إلى كتب المفسرين والمجتهدين من كل المذاهب، نحن غير مكلفين بكلام المفسرين الذين هم غير الذين أوتوا العلم وغير الذين عندهم علم القرآن. نحن نأخذ فقط من الذين عندهم علم. هؤلاء عندهم علم أم ظن؟ يعني المفسر عندما يفسر آية ماذا يقول؟ يقول هذه الآية ورد فيها، إذا لم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله أو الذين أوتوا العلم وليس الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا لم يرجع في تفسير الآية إلى النبي وإلى الذين أوتوا العلم، مع ذلك نحن لا نستطيع أن نطمئن إلى ما يفسره. لماذا؟ لأنه يقول هذه الآية ورد فيها عدة تفسيرات، قال فلان كذا وقال المفسر الفلاني كذا وأنا أرجح كذا، أرجح ظن يعني. والله العالم يختم كلامه بهذه العبارة، هذا ظن أم علم؟ ظن. أما الآية تتحدث عن الناس الذين أوتوا العلم وليس الذين أوتوا الظن، فالذين أوتوا العلم عندهم القرآن كاملا بكل آياته وعنده بينات قرآن، يعني التفسير بيان، نعم فعندهم تفسير القرآن. التأويل بيان، نعم التأويل الذي هو باطل خفي، هم عندهم بيان. التأويل بيان القرآن، فهم عندهم تأويل القرآن، لأن عندهم تبيان القرآن، والقرآن نزل تبيانا لكل شيء. فإذن عند هؤلاء علم كل شيء. هنا نقف قليلا عند هذه الكلمة، علم كل شيء. بعض الذين لا يعون الآيات الكريمة يقولون هذا غلو، كيف واحد مخلوق يكون عنده علم كل شيء؟ كيف هذا يكون؟ أولا لابد أن نعرف أن كلمة كل شيء تعني الأشياء الموجودة المخلوقة. الشيء يعني الشيء الموجود المخلوق بالفعل. أما الذي لا يوجد ومعدوم، هل هو شيء متحقق؟ الشيء المتحقق نسميه شيء. أما شيء ما موجود، أما ممتنع الوجود لا يمكن وجوده كالمثلث وأربعة أضلاع، مستحيل يوجد، أو ممكن الوجود ولم يوجد بعد، فهذا بعد ما موجود معدوم. واضح الفكرة؟ فالشيء الشيء المتحقق بالفعل، أي شيء يتحقق بالفعل يمكن أن يحصى؟ لا، ممكن بدليل قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين من الممكن أن يحصل. وكل شيء أحصيناه كتابا إلى الممكن أن يحصل. وهذا ما تقوله الفلسفة أنه العدد الأعداد 1-2-3 مليون مليارات عد ما شئت. العدد هو كم؟ هذا الكم محدود بالفعل. فعلًا أي عدد تذكره فهو هذا محدود. ما تقدر تذكر عدد لا محدود. من قلت عدد فهو ماذا؟ محدود. مهما بالغت بالمليارات، خلي واحد وخلي مليارات المليارات، بس بالنتيجة لازم تصل إلى شيء محدود. فهو بالفعل محدود معدوم، ولكنه قابل للمستقبل إلى ما لا نهاية. ممكن نضيف له إلى ما لا نهاية. فهو العدد يعني تعريفه كم محدود بالفعل قابل لما لا يتناهى بالقوة يعني بالإمكان. واضح؟ فالأشياء المخلوقة موجودة بالفعل، وهي الله تعالى يحصيها ولا يحصيها؟ يحصي كل شيء، فهي معدودة أحصى يعني عدة. واضح؟ فإذا هي محدودة. فعندما نقول هذا الذين أوتوا العلم أو القرآن فيه تبيان لكل شيء أو علم كل شيء، فإذا يعلم شيئا متناهيا أم لا متناهيا؟ متناهيا. أما علم الله فهو ماذا؟ لا متناهيا. واضح أنك يقول هذا علم كل شيء يعني صار متناهي بذنه؟ لا، ثم صار لا متناهي. لا متناهي، لا متناهي فقط علم الله تبارك وتعالى. غير الله أي شيء تخليه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. أي شيء غير الله فهو متناهي، معدود، محسوس، محدود. أي شيء غير الله مهما بالغنا بالتسمية. فإذا نرجع إلى أصل المطلب، وهو أن هؤلاء الذين أوتوا العلم عندهم علم كل شيء. ولكن المشكلة أنه بعض الذين في قلوبهم مرض، عندما تقول لهم الله أحصى كل شيء بكتاب، الكتاب مخلوق، يقولون نعم ما في مشكلة يعني. تقول لهم الله أحصى كل شيء بإنسان إمام، هذا غلو. هذا مخلوق وهذا مخلوق، شنو الفرق؟ الله قادر أن يخلق كتاب ويحصي به كل شيء، ويخلق إمام ويحصي به كل شيء، شنو المشكلة يعني؟ المشكلة في قلوبهم. المشكلة في قلوبهم. يعني لو سألناهم هذا السؤال، الله يقدر أن يخلق إنسانا ويحصي به علم كل شيء أم لا؟ إن قالوا لا كفر، وإن قالوا نعم فهو المطلوب. والآية تقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. شنو المشكلة؟ المشكلة في قلوبهم، وليس لا بالآية ولا بمنطوق الآية ولا في مدلول الآية. فإذا الذين أوتوا العلم عندهم علم القرآن وبينات القرآن، بل هو آيات يعني القرآن، بل هو آيات بينات. يعني إذا بس نقول آيات، آيات بالمسجل، آيات بالمصحف، آيات بالMP3 أو بالكمبيوتر، صح؟ ممكن كافر هم يحفظ الآيات. بس النقطة المهمة بل هو آيات بينات، أن هؤلاء الذين أوتوا العلم في صدورهم ماذا؟ القرآن وبينات القرآن. فإذا وصلنا إلى هذه النقطة الخطيرة، فنقول هكذا: التأويل بينات أم لا بينات؟ التفسير بينات؟ آيات الأحكام ومراد الله من الآيات بينات؟ ماذا نقصد بذلك؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. يعني هؤلاء موضع إرادة الله، يعني مطلعون على ماذا يريد الله من الآية، ماذا يريد الله من اللفظة. الألفاظ باللغة العربية عندنا ألفاظ مشتركة، يعني لفظ وله عدة معاني، وهناك ألفاظ مختصة ما تعتبر معنى واحد. فعندما أقول كلمة عين، عدة معاني الكلمة، عين الإنسان، عين بمعنى عين الماء، عين بمعنى الجاسوس، عين بمعنى عين من الأعيان، شخصية من الشخصيات، عين المادة، ماذا؟ لا أعلم ماذا يريد المتكلم. فاللفظ المشترك المتكلم يريد منه معنى واحدا، فالذي يطلع على إرادة المتكلم معناه هو موضع لإرادة المتكلم. فمثلا كلمة قر في القرآن لها معنيان، معنى بمعنى الحي ومعنى بمعنى الطهر، هو لفظ واحد وله معنيان، فالمفسرون مختلفون. أما الذين أوتوا العلم عندهم المعنى الحقيقي، كيف علموا بالمعنى الحقيقي لهذه اللفظة؟ يعني يعلمون مراد الله من هذه اللفظة، يريد القر أم الحي؟ فهم عندهم علم بإرادة الله، فهم موضع إرادة الله، هذه النقطة المهمة. وكيف يعلمون إرادة الله؟ النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته خلص هم انقطع الوحي، إذا عندهم قناة أخرى مضطجعون فيها على إرادة الله، وهذه القناة هم يعطون من خلال الذين أوتوا. فنضرب مثال على ذلك حتى نعرف، لأنه عندما نقول هؤلاء عندهم علم التأويل، يعني مسألة في غاية الأهمية، لأن الله تعالى يقول عن التأويل عن القرآن الكريم، يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني طلبا للفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا هؤلاء منزلة الذين أوتوا العلم. طبعا أهل البيت يقولون نحن الراسخون في العلم، نحن الذين نعلم عن تأويل الكتاب إلى آخره. فهؤلاء الذين عندهم تأويل القرآن معنى ذلك يعلمون أمورا خفية خافية على الناس لا يعلمونها إلا بعلم لدني، مستحيل الإنسان يعرف الشيء المخفي، يعرف الظاهر ممكن، أما شيء مخفي يعني شيء مراد المتكلم من الآية ليس من ظاهرها اللفظي اللغوي من المدلول اللفظي الظاهري، بل من أمر خفي. ماذا أقصد بالتأويل؟ إذا فهمنا معنى التأويل حينئذ نعرف كم منزلة هؤلاء الذين عندهم علم التأويل. مثلا يوسف عليه السلام، يوسف الله تعالى علمه من تأويل الأحاديث، مو من التأويل كله، بعض. كذلك ليجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إسحاق ويعقوب. فعند علم التأويل ومر أنه بعدة أحوال هو فسر، منها لما رأى الشمس والقمر والكواكب كلها، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وماذا كان تأويل؟ ماذا قال؟ هذا تأويل رؤياي من قبل أن جعلها ربي حقا. متى؟ بعد ما جاء أبواه من البدو وأخوته وخروا له سجدا، فقال هذا تأويل رؤياي. فإذا هذا تأويل، هذا الأمر معروف من الشمس والقمر والكواكب، واحد يشوف شمس وقمر وكواكب يطلع أبوه وأمه وإخوانه نعرف هذا الشيء. يقول له عنده واحد علم وهذا علم علم التأويل. كذلك في البقرات سبع بقرات عجاف سمان سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف نبئنا بتأويل. شوف إذا التأويل أمر خفي يعني مآل الشيء مرجع الشيء ما آل إليه الأمر وهو أمر خفي ليس أمرا ظاهرا. كذلك في قوله تعالى عندما الخضر عليه السلام طبعا إحنا ما ثابت عندنا الخضر هو نبي أو رسول عبد صالح فهذا العبد الصالح الله علمه علما بحيث حتى موسى عليه السلام لم يستطع أن يصبر على علم الخضر بل لم يقبل موسى في مدرسته الخضر لما قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا. فموسى عليه السلام قدم أوراق اعتماده بالإصطلاح الحديث إلى الخضر عليه السلام فالخضر قبله بالمدرسة ما قبل يعني الخضر أستاذ وموسى تلميذ ولكن الخضر قبل موسى بمدرسته لم يقبل. ماذا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يعني مو اليوم ما تستطيع ولا بعد 100 سنة ولا بعد مليون إلى الأبد ما تستطيع. هذا إخبار بالغيب هذا إخبار بالغيب وعلم الله أقرب على ذلك. مع ذلك الخبر مطلع على حقيقة تحمل موسى للعلم إلى ما لا يعلمه إلا ربه لأن لن باللغة تفيد النفي والتأبيد مثل قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فمو اليوم تقدرون أو اليوم ما تقدرون بعد 100 سنة تقدرون لا إلى الأبد. معجزة هذه إلهية القرآن لا اليوم تقدرون تجيبون القرآن ولا حتى بعد مليون سنة تجيبون واضح؟ فإذا لن اللغة تفيد النفي والتأبيد واضح؟ فموسى قابلية موسى للتعلم لهذا العلم الذي يحمله الخضر عليه السلام. معنى ذلك الخضر مطلع على حقيقة تحمل موسى للعلم شغلة كبيرة جدا. هذا نبي رسول رابع عبد صالح فمن أدرى الخضر عليه السلام بحقيقة نفس موسى وبمستقبله الغيبي لأنه إلى الأبد لا يستطيع أن يحمل هذا العلم ثم يعطيه بالعلم فقلها لأنه يقول له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا فيقول يلا يعني جربني كذا يعني مشيها من 3 مرات اختبرك وبلك 3 مرات ما دبرها ما صارت يعني كلها ما يصبر يعني هو قال له انك لن تستطيع معي صبرا فهذا الغيب علم بالغيب لازم يتحقق حتى تكون مستقيم لموسى فتعلمون القصه في قضيه خلق السفينه وقتل الغلام وبناء الجدار فبالاخير بعد قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويله فإذا محل الشاهد هو هنا إن هذا الذي أنت لن تعرفه ولم تعرف تعلمه ولن تستطيع أن تحمل سره الآن سأنبئك بما حدث لو بتأويل أمر خفي التأويل أمر غير ظاهر سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. شوف فإذا وابدا يشرح أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت نسب الفعل النفس أن أعيبها وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. شوف وتستمر الآيات إلى أن يقول هنا محل الشاهد وأما الجدار فكان اليتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك من أعلم الخبر بإرادة الله أنه بسبب بناء هذا الجدار تتعلق قضية غيبية أولا الكنز مخفي والغيب أيضا مخفي هذا غيب زماني ومكان الكنز مكان والمستقبل فأراد ربك متى؟ الآن لا أن يبلغ أشدهما أشدهما يعني في 40 سنة دول غلامين بعد هذا قضية غيبية أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري إذن هذا حتى فعلي إضافة إلى أن أدري الله هذا الشيء أنا مطلع على إرادة الله هذا الفعل أيضا هو ليس من أمري هو أنا مأمور إذن هذه الأفعال التي يقوم بها الخبر والتي كشفت في موسى خلال هذه الأحداث الثلاث الفترة الزمنية الخبر يقوم بأعمال جبارة ونحن لا نعلم والناس الذين عاصروا لا يعلمون ولا في زمانه لا يعلم وهو يقوم بأعمال لكن كلها بأمر الله وبها مصالح الناس هذا مثال للمهدي صلوات الله انه يقوم بالأفعال وبأمر الله وبإرادة الله والناس لا يعلمون إلا أن واحد الخضر الخدام المهدي صلوات الله عليه ورحمه له وفداه ولعله نتكلم عن هذا الموضوع في محاضرة مستقلة إذا الله تعالى أعطانا العمر ووفقنا لذلك فالمهم يقول فأراد ربك هذا هو دليل لأولا شنو تأويل هذه الأفعال الظاهرة يعني وخرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار وكل واحدة منهم جدا محرجة لموسى عليه السلام لتصورون المسألة سهلة بالنسبة لموسى لأن الخضر يلزم طفل وذبحه وهذا يعني ما مسوي ذنب لا شيء لأن على قضية غيبية إلى كبر يعني حتى يعني رحمة بالطفل ورحمة بأبوين شوف يعني هذا الذبح اللي صار هو رحمة بالأبوين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا والطفل إذا بعد ما مكلف يروح للجنة لأن أبوين مسلمين بعد هني واضح أما السفينة تعلمون أنه كان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا فعيب السفينة هو ماذا؟ رحمة بأهل السفينة لأنهم مساكين أما قضية الجدار بعد ما تعبوا من المشي جوعانين فمروا على قرية فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهما استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم فهو التعب وجوعانين وذولا تنعوا من ضيافتهم فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه وبالتعب تعال ابن جدار وهم ممتنعين فهم بعد جوعان تعبان وكل الأمور هذا وآخر اختبار إليه ثالث اختبار فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا يعني وقل لا تتكلم ولا تنطق إلا أنا أحدثك عن الأمر قايل من الأول فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فما صبرت لو شئت لاتخذت عليه أجرا ناكل جوعاني مثلا تعبان الألم أقل إنك إلا هذا فراق بيني وبينك لو الألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر كل ساعة يقول لك ينبه على جملة جملة كل هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبدأ يشرح له، ولكن مرة ينسب الفعل إلى، مرة ينسب الخالق تبارك وتعالى، مرة يقول فأردنا، مرة يقول فأراد ربك، مرة يقول فأردت أنا. كل هذه أسرار ما أريد أن أطيل عليكم، كل كلمة فيها سر، وهذا كله لأجل قضية الحجة عبد الله، أنه ممكن واحد مو نبي ولا رسول ويقوم كل الأعمال اللي تخفى حتى على نبي زماني، كل ما يذكر شيء في القرآن إلا لمصلحة هذه الأمة، وأنه يستفيدون منه إلا يذكر لمعنى. فإذن إذن تقريبا انتهى الوقت. آخر جملة، إذن نكمل إن شاء الله أنا بكرة بإذن الله. إذن الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم الذين هم موجودون، نخلص من هذا الذي تقدم من البحث أنهم موجودون، أنهم علمهم من عند الله، علم لدني، أن هناك قناعة بينهم وبين الله تعالى، أن هذا الذي أوتوه علم كل شيء، لأنهم يعلمون ماذا؟ القرآن الكريم وبينات القرآن، يعلمون القرآن وبينات القرآن. حتى نربط هذا الحديث بحديث غد إن شاء الله، الله تعالى تكفل ببيان القرآن، النبي مبين للقرآن، والله تكفل للنبي ببيان القرآن بالمستقبل. قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ثم باللغة العربية تفيد الترتيب والتراخي، مو مثل و أو فاء أحرف العرب، ثم تفيد الترتيب والتراخي، مثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون جحيم هنا، ثم لترون عين اليقين بالآخرة، شكد فاصل زمني كبير. فهنا إذن هناك أناس يقومون ببيان القرآن، ثم إن علينا بيانه، ماذا عليك أنت؟ على الله، والله يبعث ناس يبينوا، واضح؟ ينصب ناس يبينوا. فإذن الذين أوتوا العلم الذين عندهم بينات الآيات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا علمهم، منصبون من قبل الله لبيان هذه الآيات وبعد النبي، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.